أعوذ بالله بسم الله والحمد له والصلاة على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وصلنا إلى الفصل الثالث من الباب الحادي عشر وهو في الصفات السلبية وهي سبع. في البداية نقول أولا العادة قائمة على تقسيم صفاته تعالى الذاتية إلى قسمين ثبوتية وسلبية أو جمالية وجلالية. والثبوتية هي ما تثبت الكمال، وأما السلبية حيث أن الله تعالى لا يجوز سلب كمال من الكمالات عنه لكونه مبدأ كل كمال، فصفاته السلبية هي ما دل على سلب النقص والحاجة عنه. أحد نقصته كلمة؟ أعيد؟ من وين؟ خب، وأما السلبية حيث أن الله لا يجوز سلب كمال من الكمالات عنه لكونه مبدأ كل كمال، فصفاته السلبية هي ما دل على سلب النقص والحاجة عنه. هذا أولا. ثانيا كل الصفات السلبية ترجع إلى سلب واحد هو سلب النقص، في بيت شعر جميل يقول: ووصفه السلبي سلب السلبجا، ووصفه السلبي سلب السلبي جا في سلب الاحتياج كلا أدرجا، يعني كل الصفات السلبية تحت سلب الاحتياج. ماش فيك أبو الندر؟ وين تروح؟ تسرح بعيد، تروح عالم تاني، وين تروح؟ الله يعرسك إن شاء الله، نشوف بندورات صغيرة. خب، وين وصلت؟
وصفه السلبي
ووصفه السلبي سلب السلبي جاء في سلب الاحتياج كلا أدرجا. هذا ثانيا. ثالثا البعض أرجع صفاته الثبوتية أيضا إلى سلبية، فمعنى أنه عالم أي ليس بجاهل، واحتج على قوله بأن المعقول لنا من صفاته ليس إلا سلب وإضافة. أما كنه ذاته فمحجوب عنه أفهام العالمين فلا يعلم ما هو إلا هو. واضح؟ طبعا هذا الكلام لمن؟ من يقول؟ اسكت انت. من يقول لمن ذا الكلام؟ تعال. نتعرف لمن؟ من يتوقع لمن؟ لشيخ فلاسفة الإسلام أبي علي بن سينا سلام الله عليه.
كم مرة تناقش يا شيخ أبو حسن في هذه المسألة؟
لشيخ فلاسفة الإسلام، هذا حبيب قلبي طبعا. خب.
هو قال مرجعها للثبوتية. تقلت لا.
صبر صبر صبر، ما خلص كلامي أنا. طبعا بلحاظ، طبعا ابن سينا عنده قولين، قول يرجعهم إلى صفات سلبية، وكل المتكلمين اللي قالوا بهذا القول ماخذينها من ابن سينا. كلهم بلا استثناء اخذوها من ابن سينا. حنا نصير الدين الطوسي مثلا، واضح؟ خب، كلهم ماخذينها من ابن سينا. ابن سينا عنده قول ثاني في اخر حياته، عنده كتاب التعليقات وهو خلاصه مبانيه النهائيه، فتاوي يرجعها كلها الى العلم. يعني كانت خطتي مع الشيخ ايمن المصري اني بعد ما اخلص الافق المبين اني اخذ عنده وش تعليقات، بس ما الله اسعفنا ونزلنا البلد. المهم رزقنا الله واياكم العروج بمدارج محمد وآل محمد. المهم وين وصلت؟ بلحاظ عجز البشر كما يقول آية الله السبحاني جل شأنه، صحيح جل شأنه يصير؟ خب كما يقول الشيخ السبحاني، يقول هذا صحيح بلحاظ واش؟ عجز البشر. لكن إرجاع الثبوتية إلى سلبية خلاف الوارد في كتاب الله، خلاف الوارد في كتاب الله. هني نصير إخبارية إحنا بعد، خلاص إرجاع الثبوتية إلى سلبية خلاف الوارد في كتاب الله، لأنه تعالى أثبت لنفسه صفات كما نفى عن نفسه أخرى. طبعا هل هذا صحيح الكلام؟ هل هذا صحيح؟ خب إثبات الصفات ليس نفسه إيش؟ إرجاع الصفات إلى الأصل، إلى أصلها. فهل هي ترجع إلى ثبوتية أو ترجع إلى سلبية؟ هذا مسكوت عنه، واضح؟ خب بالتالي كلام السبحاني فيه عليه إيش؟ إن بعد. المهم قال تعالى، تكمل على كلام السبحاني مو مشكلة، قال تعالى هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. صحيح؟ خب في سورة الحشر آية 23 و 24. خب واضح؟ طبعا ابن سينا في كتاب التعليقات قلنا يرجع الأسماء والصفات كلها إلى العلم أنه هو الأصل. طبعا وإن يعني لا ما بغاش اسمه، يلا وإن كان كمبنى عرفاني يمكن إرجاعها إلى الحياة، كمبنى عرفاني يمكن إرجاع كل الأسماء الأخرى، جميع الأسماء إلى الحياة. ومن هنا لما يسأل العارف كني المفروض شو اسمه ده بحث ثاني، بس يلا من هو أفضل جبرائيل لو إسرافيل؟ يقول إسرافيل. ليش إسرافيل؟ يقول لأن جبرائيل يتوقف على إسرافيل، بس إسرافيل ما يتوقف على جبرائيل. كيف؟ يقول لأن إسرافيل هو مفيض الحياة، هو ملك الحياة، لو قبض إسرافيل لانتفى جبرائيل. وياي؟ واضح؟ وأما ميكائيل، يعني بعبارة ثانية يقول هذا أحد العرفاء، يقول أصلا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ما وعزرائيل ما هما الا ايش؟ جنود عند اسرافيل. كيف؟ يقول اما جبرائيل فلو قبض اسرافيل الحياه انتفى جبرائيل، واما ميكائيل وهو ملك الارزاق، طبعا جبرائيل هو ملك العلم، ميكائيل ملك الارزاق، يقول وما هي الارزاق؟ هي افاضه الحياه في اي جانب من الجوانب، تخصيصها بجوانب دون جوانب، هذه الارزاق. واضح. واما عزرائيل فهو قبض الحياه بس، فهي كلها جنود عند من؟ عند اسرافيل، فاسرافيل هو الملك الاعلى على الملائكه. هذا رأي عرفاني يعني، فبعضهم يرجعها إلى الحياة. حتى لما أجي إلى الأدلة بشوف الدليل الأصلي في الأسماء والصفات هو الحياة. واضح؟ يعني لما تجي تثبت الصفات الإلهية وكذا، إحنا قلنا أصول الصفات ثلاثة، ما هي؟ الحياة والقدرة والعلم، صح؟ خب، العلم نرجع إلى الحياة، والقدرة نرجعها إلى الحياة. بإثبات الحياة تثبت كل الأسماء والصفات الإلهية، بنفي الحياة تنتفي كل الصفات والأسماء الإلهية، فيمكن إرجاع جميع الأسماء والصفات الإلهية إلى الحياة. يعني أنا لو بكتب كتاب عقادي بكتبه بهذا المبنى اللي أنا قلته الحين. المهم، هذا كله ثالثا. رابعا، صاير أشرق وغرب وايد، أطلع وايد عن شو اسمه أصل الدرس. المهم، حيث أن إثبات الكمال لا يتم بتمامه إلا بنفي النقص، إلا بنفي النقص، كما أن إثبات الحق لا يتم إلا بنفي الباطل. لهذا نذكر الصفات السلبية التي هي نفي النقائص عنه تعالى، التي هي نفي النقائص عنه تعالى. احنا نشوف في الفقه لما انت تجيب رأي وتجيب دليلك عليه ما يكفيك حق تصير مجتهد. متى تصير مجتهد؟ لما تجيب كل الآراء الأخرى وتبطلها. في الفقه حق تصير فقيه مجتهد ما يكفي أنك تجيب الرأي الفقهي. أنا حين وش أسوي لكم في الفقه؟ أجيب الرأي الفقهي ويجيب دليله، أجيب الآراء الأخرى ويجيب أدلتها، أجيب الإمام وش يبغى، صح؟ أما الآراء الأخرى هذه يبغى لها المجتهد، هناك في البحث الخارج تأخذها. واضح؟ خب، فالفقيه في البحث الخارج ويسوي يجيب رأيه ويجيب دليل رايه، بعد ويجيب الآراء الأخرى ويبطلها، حق يصير مجتهد، حق يصير هو المرجع. عرفت أبو يوسف؟ خب، حتى في العقائد ما يكفي أنك تقيم دليلك وتمشي، صح؟ لا، لما تقيم دليلك وش اسمه لازم تبطل الآراء الأخرى، بحيث أنه يكون دليلك إيش؟ ما عليه أي أحد يقدر يشكل عليه. واضح؟ خب، هذا هو المنهج العلمي. يعني
شيخنا ما في ملازمة مثلا إذا ثبت رقم واحد
بالضبط، أنت يب دليلك، طيب غيرك عنده دليل. الحين أنا جيت أدرس واجدرين أيهو شو اسمه وأيهو شو اسمه، صحيح؟ أخذ أيهو منهم، خصوصا إذا واحد يحتاط مثلا وياي.
بس في الدليل لازم دليل أقوى من الأدلة دي دراك الثاني، ولا
لازم دليلك ما يكون على إشكالات. لما تجيب دليل وتتبناه لازم وش تسوي؟ حق تصير فقيه، إنك تدافع أي إشكال يرد على دليلك. لهذا السبب بعض العلماء، كثير من العلماء لما يجيب مسألة ويقيم دليلها يقول قد يرد كذا ولكن يبطله كذا، قد يرد كذا ويبطله كذا، يجيب الأدلة الإشكالات المحتملة على راية ويبطلها، يبطلها يبطلها واحد ورا الثاني، بحيث إنه في النهاية يكون وش؟ ما عليه أي إشكال. وهذه هني القوة، إن ما يخلي عليه أي إشكال، كل إشكال وهني الفقيه يطلع إن أي إشكال بتيبه على رأيي أنا أبطل لك أي إشكال. يعني حين إحنا في الفقه نشكل على فلان، نشكل على فلان، نشكل على فلان، صحيح؟ لو طلع فلان من قبره مو مرجعه، مو مجتهد، بيسكت مثل العلامة الحلي، بيسكت؟ توقع بيسكت؟ فقيه؟ مو فقيه يمكن لا يرجع العلامه الحلي في هالزمن يمسك زعامه الطائفه على العمق العلمي اللي عند روح بحث وشوك الف العلامه الحلي يعني تعال شوفها في العقائد تعال شوفها في الفقه ما خلى مساله الا بحر فيها العلامه الحلي لما انا الاول متشعبين متفرعين ما شاء الله اما حين مع انه يفترض مع انه يفترض هم مساكين لا عندهم كهرب ولا عندهم يعني الليل مطفي عندهم يعتبر ولا عندهم اللي عندنا الحين يعني العلامه الحلي لو عنده المكتبه صحيح والله عالم يالف لك رساله عمليه وهو ما عنده الا مصدر واحد
امكانياتهم ضعيفه
سيد الامام سيد الامام الف تحرير الوسيله بمصدر واحد بمصدر واحد وهو وشو وسائل الشيعة بس وسائل الشيعة ورسالة عملية بس ما عنده إلا هالكتابين ألف تحرير الوسيلة اللي احنا ندعب فيها نفصلها تفصل ونبحوصها تبحوص بس هالكتابين هذا مجتهد هذا المجتهد وياي أما لو عندهم هالمصادر لأنه كان في المنفى هو أما شوف واحد عنده كل هالمصادر ومع ذلك ما يوصل ليش ما يوصل توفيق صحيح توفيق من الله رزقنا الله وإياكم لهذا السبب العلم إن لم تعطيه كلك لا يعطيك بعضه لهذا السبب شوف الكل يلوم وايد يلومون أنا مثلا ما أزور أحد أبدا نادر جدا جدا كنت أزور بيت العام صحيح كنت أزوركم الأول
آخر مرة من سنة وست
حاسبينها بعد حاسبينها كانوا يجلسون كل اسبوع وشدي كان ما عندي الا هم اروح لهم يعني فكنت اروح حتى هم بعد قطعتهم لا جيلي عزايم وايد اعراس خطوبات وغير فواتح ما اروح ابدا لا اصعب احد
شيل كلمه شيخنا العلم ان لم تعطيه كلك
لم يعطيك بعضه الروايه دي خامسا الصفات السلبية تسمى بصفات الجلال والثبوتية تسمى بصفات الجمال قال تعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام فلاحظ قدم الجلال لماذا؟ لأن دفع الضرر مقدم على جلب النفع ولأن التحلية بالأوصاف الجمالية تتوقف على التخلية من الأخلاق الرذيلة ولكن التحقيق أن الإنسان في إدراك طبعا هكذا قيل ولكن التحقيق اللي فوق هذا قول موجود ولكن التحقيق هو أن الإنسان في إدراكه للمفاهيم يقشر هذا كلام ابن سينا يقشر حتى تنجلي له وتظهر له الحقيقة ولذا قدم الجلال على الجمال لينسجم مع الفكر الإنساني أو قل أن الفكر الإنساني هو هكذا طبعا لهذا السبب إذا بتكتب كتاب عقائدي أنت أنا أقول لك قدم الصفات السلبية على الصفات الثبوتية واضح؟ خب سادسا صاح جوالي لحظة وما يصيح إلا شو اسمه يعني خب سلام ورحمة الله وش كنا نقول إحنا؟ وش كان نقول؟
ذلك قدم الجلال على الجمال
خب 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 سادسا الصفات السلبية لا حصر لها، لأن الحصر يشعر بأن لا مانع من أن يكون فيه نقص غير ما حصر، غير ما حصر. غير ما حصر، وهذا يجري في الصفات الثبوتية أيضا. لكن اعتاد العلماء على ذكر الأساس الذي تكون فيه الكفاية، وهي سبع. الصفة الأولى أنه ليس بمركب. خوش دفتر صراحة، خسارة مكتوب اسمك عفا. ليش ما مداك تكتب فيه حق تكتب اسمك؟ يلا ما عليه بركة، اكتب لي إهداء. أنه ليس بمركب، وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر ممكن. أنا يمكن عندي 5 أو 6 كتب كاتبينها في دفاتر هلا، تقريبا 5 أو 6 هلا، أما في دليل الكبار أكثر، يعني هم هني موجودين في المكتبة. في هناك بعد أهو هني تحصلهم داعسين في كل محل. خب، والمفتقر ممكن. والشرح نقول: أولا، تقدم لكم أن الله بسيط صرف، وحتى نطلق بساطته ننفي عنه مطلق التركيب، هذا أولا. ثانيا، التركيب على نحوين. النحو الأول خارجي كتركيب الأجسام، النحو الثاني ذهني كالإنسان مركب من جنس وفصل، هذا تركيب ذهني. جوال صحيح، شو ده ضروري رد عليه؟ رد يمكن الأهل. طيب رد، وقفت أنا، خليني بشرب شاي.
حب يحرج الشيء
تنحرج يعني.
لا
عمي ترى والله
لا ولدنا الدرس
عمرتي وأخوه
أخوه أخوه يصير.
أخوه راضع من جدتي أم أمي أم أمي يعني عنده أخو اسمه علي يصير أخو أمي من الرضاع. ثالثا كل مركب ثالثا أولا ثانيا
ثالثا
وش فيك أبو يوسف؟ أولا الله بسيط صرف، ثانيا التركيب على نحوين، ثالثا كل مركب محتاج إلى أجزائه. لماذا؟ لماذا؟ من يجاوب؟ لامتناع تحققه بدون تحقق الأجزاء مطلقا. كل مركب محتاج إلى أجزائه تحققه بدون تحقق الأجزاء. رابعا كل مركب محتاج إلى غيره، كل مركب محتاج إلى غيره، كل مركب محتاج إلى غيره. لماذا؟ لأن الجزء غير المركب، لأن الجزء غير المركب. بدليل صحة السلب وما يسلب عن الشيء مغاير له، ويختصر هذا الكلام بأن صحة السلب دليل المغايرة، ويختصر هذا الكلام بأن صحة السلب دليل المغايرة. نقول فبالتالي، مو نقول، وبالتالي الجزء غير المركب، وبالتالي الجزء غير المركب، إذن فيكون المركب محتاج إلى غيره. كنت في البداية أول ما عرفت هالدفاتر أخذ هالكبار، تعبوني لأخذ هالكبار، فغيرتهم أخذت ديلي. فيكون المركب محتاج إلى غيره. خامسا
دقيقة يا شيخنا، وبالتالي الجزء غير المركب،
وبالتالي الجزء غير المركب، إذن فيكون المركب محتاج إلى غيره، وهي هذه الأجزاء. خامسا تقدم عليكم أن الاحتياج ملازم للإمكان. كل هذه الخمسة أمور هي مقدمات للبرهان. كل هذه الخمسة أمور، اكتب كل هذه الخمسة أمور هي مقدمات للبرهان. سادسا البرهان على أنه تعالى ليس بمركب، البرهان على أنه تعالى ليس بمركب. نقول لو كان صياغة البرهان بصياغة منطقية، لو كان الباري تعالى مركبا لكان ممكنا، لكن التالي باطل فالمقدم مثله. فالمقدم مثله لو كان الباري تعالى مركب ولا مركبا، لو كان الباري تعالى مركب ولا مركبا، ما يعرف وشي شرطتين فوق، لكن التالي باطل فالمقدم مثله.
لكان ممكن،
لكان ممكن، لكن التالي باطل فالمقدم مثله. بطلان التالي واضح للزوم الانقلاب من الواجبية إلى الممكنية. ليش يعني إذا ليش أنه إحنا نقول عنه واجب ويكون ممكن؟ ليش وين المشكلة أنه يصير ممكن؟ المشكلة في أنه يصير ممكن أنه يلزم الانقلاب من الواجبية إلى الممكنية، وإذا انقلب من الواجبية إلى الممكنية يكون إيش؟ يحتاج إلى واجب يوجبه. واضح؟ خب. وأما لماذا إذا كان مركبا كان ممكنا؟ وأما لماذا إذا كان مركبا كان ممكنا؟ لما تقدم من أن المركب محتاج إلى أجزائه، والمحتاج والاحتياج لازم الإمكان، إذن فالواجب غني عن كل شيء. إذن فالواجب سبحانه وتعالى بسيط من كل جهة، فلا يمكن أن يوجد فيه أي نحو من أنحاء التركيب، لأنه لو كان مركبا تنافى ذلك مع بساطته وصرافته، إذ الصرف هو الذي لا يخالطه شيء. يلا وبعبارة أخرى
إذا الصرف هو الذي لا يخالطه شيء،
وبعبارة أخرى يعني صامد، وبعبارة أخرى لو لم يكن الباري صرفا لكان ممكنا، لكن التالي باطل للزوم انقلاب الواجبية إلى إمكانية إلى ممكنية، فالمقدم مثله. إذن لو كان الباري صرفا لكان ممكنا، لكن التالي باطل للزوم الانقلاب، فالمقدم مثله. إذن هو صرف الوجود. نعم، لماذا لو لم يكن صرفا لكان ممكنا؟ لأنه لو لم يكن صرفا لكان محتاجا إلى الغير، وهو الذي خالطه، فيكون مركبا، والمركب محتاج إلى أجزائه فيكون، والاحتياج لازم الإمكان فيكون إيش؟ محتاجان. لها السبب بتلاحظ أن كل الصفات السلبية ننفيها بوش؟ بنفي الاحتياج. واضح؟ والنقص. المهم، سابعا، بنفي التركيب ينتفي الشريك لا شريك له، وهو توحيد العبودية. يسمونه توحيد إيش؟ خب، ينتفي الشريك، لأنه إذا فرض هناك واجب وجود آخر فيشتركان في الوجوب، وحيث أنهما إثنان فلا بد بينهما جهة افتراق وامتياز حتى تتحقق الإثنينية. وإذا وجدت جهة اشتراك ووجدت جهة امتياز وافتراق تحقق التركيب والتركيب محال. إذن باستحالة التركيب يستحيل الشريك. إذن باستحالة التركيب يستحيل الشريك. إذن ثبتت وحدانية الله بأنه أحد أحد أحد.
كيف دخلت التركيب؟
الحين أعيد من جديد. بتبع لي بكمل العبارة. إذن ثبتت الوحدانية لله تعالى فلا ثاني له ولا شريك له. بعيد العبارة كاملة زين؟ خب. سابعا بنفي التركيب ينتفي الشريك، لأنه إذا فرض هناك واجب وجود آخر فيشتركان في الوجوب، وحيث أنهما اثنان فلا بد بينهما جهة افتراق وامتياز واختلاف حتى تتحقق الاثنينية. احنا ما تنقول عن دليل اثنين لما يكون بينهم جهة اشتراك وجهة افتراق. انا وانت اثنين نشترك في الانسانية ونختلف في الصفات الفردية، صح؟ خب، بالتالي حتى تتحقق الاثنينية لابد من وجود جهة افتراق وجهة امتياز، جهة تشابه وجهة تخالف. واذا وجدت جهة اشتراك ووجدت جهة امتياز وافتراق تحقق التركيب والتركيب ثبت بطلانه، وبالتالي تثبت لنا وحدانيته تعالى بأنه لا شريك له ولا ثاني له، وأنه واحد أحد الصفة الثانية أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض، وإلا لافتقر إلى المكان ولم تنعن فكاكه من الحوادث فيكون حادثا وهو محال، ولا يجوز أن يكون في محل وإلا لافتقر إليه ذاك المحل، ولا في جهة وإلا لافتقر إليها، ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه، ولا يتحد بغيره لامتناع الاتحاد مطلقا. والحمد لله رب العالمين. هذه طويلة شرحها، ياخذ درسين يمكن، إلا إذا يعني نضغطها في شو اسمه. ما خلصنا
مسكين من البرد، الله يهديك شيخنا.
ما خلصنا
في
الحكم. اي ما تبغون؟
ناقصين.
ناقصين.
برة أجل لأنه ناقصين.
يلا الحمد لله رب العالمين. يا واك الله. تعال أبغى شو اسمه؟ لا ما تجوري.